بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا إن شاء الله أول هذه السلسلة في التربية، والأولاد نعمة من نعمة الله على عباده، حتى إن الشريعة قد أولت بالأولاد اهتماما خاصا في تنشئتهم وفي تربيتهم، وجعلت لهم على الأولياء حقا وعلى الآباء والأمهات حقا. والأولاد هبة من الله لمن يشاء من خلقه، فقد قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بل إنه مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا البنين، فقد قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقد أمر الله الأولياء، أولياء الأمور، أن يحافظوا على دين أبنائهم أكثر وأشد من حرصهم على إطعامهم وسقياهم، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رجل في بيته راعي، وكل امرأة في بيت زوجها راعية. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم ختم كلامه صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ونصيحة الآباء للأولاد وتربية الأمهات للأولاد هو كذلك مما قص الله طرفا منه في كتابه. ففي وصايا لقمان الحكيم عليه السلام لابنه ما ذكره الله خير مثال في تربية الوالد لأولاده، فقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات التي يوصي فيها لقمان عليه السلام ابنه بوصايا حكيمة بليغة كاملة في النصح والتربية. ولا شك أنه قد بدأ أولها: يا بني لا تشرك بالله، إشارة إلى حفاظه على دين ابنه في المقام الأول. فبعض الناس يحصل التربية في الإطعام والشراب والملبس فقط، وليست هذه من التربية، إنما هي تنشئة البدن. أما التربية الصحيحة السليمة فهي تربية كاملة متكاملة. وكذلك أوصى الله الأولياء من الآباء والأمهات بالأبناء، فقال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وإن كانت هذه الآية في شيء من الميراث، وإنما هي إشارة إلى إيصاء الله بالأولاد اهتماما بهم. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أثرا للتربية بالغة. ففي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا في حقيقته تربية: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد بالإحسان إليهم، بالإحسان إلى الأولاد حتى في الهبة والعطية. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ ففيه إشارة إلى الاهتمام بالأولاد، لأن التسوية في العطية بين الأولاد إنما هي تنشئة لهم على العدل وتصفية لقلوبهم من الضغائن التي إذا وجدت بين الإخوة في الأسرة فإنها قد تكون سببا في تفكيك الأسرة. وكذلك ذكر الله عن يعقوب عليه السلام في تربيته لأولاده أنه حتى عند موته كان يوصيهم بالتوحيد وأن يموتوا وهم مسلمون. فقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فكان جل همه هو أن يموت وهو قد أوصى أولاده أن يعبدوا الله وحده لا شريك له بعد موته كذلك، حتى ينقيهم من درن الشرك والمعاصي. وكذلك التربية والتنشئة كان عليها الرسل الكرام ثم الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة، حيث أفردوا لتربية الأولاد إما نصائح وإما واقعا وإما مؤلفات ومصنفات في ذلك، اهتماما منهم بتربية الأولاد. فإن الأولاد هم النواة للأسرة، والأسرة هي بمثابة إحدى اللبنات التي يتكون منها المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وصلاح الأسرة إنما هو بصلاح أفرادها، وصلاح الأفراد إنما هو ابتداء بصلاح الأب والأم، ثم بعد ذلك يعقبه صلاح الأولاد. ولذلك يبدأ المرء في حرصه على الولد الصالح من اختيار الزوجة الصالحة، لأنها هي التي تكون منبتا وأرضا خصبة لهذا الولد الذي سيكون إن شاء الله بعد ذلك. كذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أمورا في التربية، منها أن التربية جزء مشترك بين الرجل والمرأة داخل الأسرة. التربية، تربية الأولاد، جزء مشترك بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، فلا يلقى بالتربية على الرجل وحده ولا يلقى بالتربية على المرأة وحدها، ولكن لابد أن يكون هناك اشتراك وتعاون بين الرجل والمرأة في تربية الأولاد. تكمن خطورة هذه النقطة إذا ما حدث نزاع في التربية بين الرجل والمرأة، ويريد كل منهما أن يجتذب الأولاد في ناحيته وفي صفه، أو أن يرى الرجل رأيا وترى المرأة خلافه، فهنا يبدأ التشتت والصراع الداخلي في نفوس الأولاد. لذلك لابد أن تعلم المرأة أن الزوج له شق وعليه جزء رئيسي في التربية، ويعلم الرجل أن على المرأة كذلك شق وجزء رئيسي في التربية. أما إذا حدث خلاف في الرأي فالذي ينبغي أن ينفذ وأن يكون له الأولوية في التنفيذ هو رأي الأب. لماذا؟ لأن له القوامة في البيت. وقد يكون رأي المرأة هو الصواب ورأي الرجل هو الخطأ، فهنا يعالج الرأي بالحكمة، ولكن ليس ذلك أمام الأولاد أو بطريقة قد تؤدي إلى صراع داخلي في نفوس الصغر. كذلك لابد للمسلم أن يعلم أن المبادئ والقيم في مجتمعاتنا المعاصرة قد ضاع كثير منها وقد تغير كثير منها. يعني كثير من الأسر يكمن في نفوسهم وفي عقولهم مبادئ هي في واقع الأمر خطأ وليست بصواب. لذلك ينبغي للمسلم حتى ولو كان قبل الزواج أن يحرص على القراءة في كتب التربية ودراسة فنون التربية والاستماع لدروس التربية. لماذا؟ حتى يكون عنده حصن حصين إذا أراد تربية أولاده بعد ذلك، فلا يقع في مخالفات ولا يقع في اضطرابات سلوكية مع الأولاد، لأن الخطأ في التربية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بعد ذلك. إذا كان الرجل أو المرأة يربي الصغير في البيت بطريقة خطأ وبأسلوب خطأ، ينشأ الصغير على هذا الخطأ ويتكون عنده سلوك داخلي نفسي خطأ قد يصعب تغييره بعد ذلك. لذلك لابد أن تكون الخطى محسوبة قبل أن تؤخذ. كذلك السعي للولد الصالح هو مطلب شرعي، السعي للولد الصالح هو مطلب شرعي، كما ذكر الله في كتابه فقال في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقرة الأعين هنا إذا كان الولد صالحا في دينه صالحا في أمر دنياه، والولد إذا كان صالحا فإنما ينفع أبويه في الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا حرص الوالدان على تنشئة الولد الصالح وتربية الولد الصالح فإنهما بذلك يحققان مطلبا شرعيا مما يحبه الله ويرضاه، وهما بذلك يحققان شيئا من مراد الله تعالى في هذا الكون. ومسؤولية الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته معناها أن الرجل سيسأل وأن المرأة ستسأل، ومعنى أنهما سيسألان أن من أحسن سيثاب ومن أساء فإنه يستحق العقاب إلا أن يعفو الله تعالى عنه. كذلك من خطورة التربية في هذه المرحلة الانفتاحات الكثيرة التي قد تطرأ على الأسرة من وسائل الإعلام المعاصرة من الإذاعة والتلفاز ووسائل الاتصالات المعاصرة الكثيرة كالهواتف المحمولة وكوسائل الاتصال المعلوماتي والإنترنت وغير ذلك، مما يجعل تضييق الخناق من السلوك السيء على الأولاد قد يكون شيئا صعبا. فالرجل قد لا يكون في بيته كثيرا من الوقت، والمرأة كذلك قد تضطر إلى الخروج من البيت أحيانا، فيترك الصغار مع وجود هذه المغريات ومع وجود رفاق قد يكونون على سوء أو قد يكونون على فهم سوء، فيؤدي ذلك إلى بعض الانحرافات. كذلك لابد أن يعلم المربي أن أصحاب السوء في المجتمع لابد للولد أن يتعرض له، يعني لا تستطيع أن تجعل حول ابنك أو حول من تربيهم من الصغار حاجزا لا يختلطون معه بأحد يتلفظ بكلمة سيئة أو يسمعون سبابا أو شتيمة أو نحو ذلك، حتى بمجرد وجودهم في الطرقات قد يسمعون هذه الألفاظ البذيئة نتيجة البعد السائد بين كثير من أفراد المجتمع عن دين الله تعالى. فأن تجعل سياجا حوله من هؤلاء قد يكون صعبا مع طول الوقت، فلابد أن تنشئهم التنشئة الصحيحة وتغرز داخلهم غرسا طيبا حتى يستطيعوا مقاومة هذه الأوباء إذا تعرضوا لها. كذلك في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على تربية الأولاد قائلا: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل أي ما أعطى عطاء، ما أعطى والد ولدا أفضل من أدب حسن، لأن المرء إذا جعل ابنه على خلق حسن وأدب حسن فإنه يكتب له بذلك أو يكون سببا أن يكون هذا الولد محبوبا عند الله تعالى مرضيا عنده. وإذا رضي الله عن الصغير أو عن العبد فاز بخيري الدنيا والآخرة. كذلك الأولاد المؤدبين ذوي الخلق الحسن محبوبين عند الناس، تجد الناس يحبونهم، وهذه نعمة من الله تعالى. فإذا أحبه الخلق فإن الله يفتح له أبوابا من الخير لا تحصى. وفي الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. وهذا لا شك فيه، لأن تربية الولد وتأديبه من الواجبات، أما التصدق على المساكين فهو من المستحبات، والواجب يقدم على النافلة. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي أنه كان يتحين الفرصة لتربية الأولاد، فلما كان بعض الصغار يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طاشت يده في الصحفة، يعني كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وعاء أو في صحفة فطاشت يده، فأراد أن يأخذ من مكان بعيد ليس من أمامه طعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له مؤدبا معلما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الغلام كان صغيرا آنذاك، فلما حدث منه هذا الموقف وهو من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمح للصغار أن يأكلوا معه وأن يأكل هو مع الصغار، فلم تمنعه صلى الله عليه وسلم مكانته من الجلوس معهم، لأن الرجل إذا جلس مع أولاده وأكل مع أولاده والأم كذلك، وهذه لعلنا نتطرق إليها في درس من الدروس، أنه من آداب التربية أن يكون للأسرة ولو وجبة واحدة في اليوم تجتمع الأسرة فيها كلها على الطعام، يعني لا يأكل كل واحد لوحده، الوالد يأكل لوحده والأم تأكل وحدها والأولاد متى يجوعون يأكلون، لابد أن يكون على الأقل في كل يوم ولو مرة واحدة تجتمع الأسرة على الطعام. وهذا له مجال الذي سنذكره فيه إن شاء الله تعالى. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع هذا الغلام الصغير، أو إن شئت فقل الغلام الصغير كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل لأنه من الأدب. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الفعل، أولا لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش وقال له أنت بتعمل إيه وإزاي قوم يا ولد وشخط فيه ونطر، لا، بل علمه صلى الله عليه وسلم بهدوء وتواضع وأدب: يا غلام. وهذه النداءات تحمل في طياتها الشفقة والرحمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحفظ الغلام هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغها لما كبر، وكم نفع الله تعالى بها من أناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين المواقف حتى يعلم الأولاد ويربيهم. كذلك لما أراد أحد ابني بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين أن يأخذ تمرة من الأرض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ أو كخ كخ، وهي كلمة معروفة تقال زجرا عن الشيء، كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه التمرة كانت من الصدقة من الزكاة، والزكاة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله، وهذا الصغير من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم برفق قالين: كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد. فكان يتحين الموقف كذلك لتربية الصغر. طبعا كثير كذلك من الأفكار التي تلقى الآن في التربية غير صحيحة، لذلك لابد للمرء إذا أراد أن يأخذ علما أيا كان هذا العلم في التربية أو غيرها أن يأخذه من منبعه الصافي الصادق الناصح. لأن بعض الناس مثلا قد يقول في قضية مثل الموسيقى: لماذا تمنع الأولاد لماذا تضيق على الصغار، أو في قضية مثل قضايا مثلا التطلع إلى النساء، أو في قضية مثل قضايا لبس البنات مثلا في سن التمييز، لبس البنات في سن التمييز، تجد بعض النساء قد يتساهل في لبس البنات في سن التمييز، البنت في السابعة أو في الثامنة، وتكون مثلا يعني يكون جسمها شادد شوية، فيتساهل بعض الأهل في لباس هذه البنت، ويظنون أن ذلك حتى لا يكبتوها ولا يضيقوا عليها. مع العلم أن علماء التربية ذكروا أن البنت إذا كانت قد قاربت سن التمييز أو سن البلوغ قد يلتفت إليها بعض الشباب ممن هم أكبر منها سنا يسيرا، وهذه حقيقة قد تؤدي إلى كثير من المشكلات في المجتمع. فكثير من الأفكار المغلوطة في التربية والتي تؤخذ من غير مصادرها الصحيحة ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. كذلك تكمن خطورة التقصير في التربية في الصور الواقعية المشاهدة حاليا، يعني انتشار قلة الأدب أو انتشار العقوق بين كثير من الأولاد، تجده يخاطب أمه بصورة غير لائقة، أو يخاطب أباه بصورة غير لائقة، أو كثرة التبرج والسلوكيات السلبية في المجتمع كالتحرشات الجنسية والمعاكسات للفتيات، أو غير ذلك من شرب الدخان مثلا، أو المخدرات التي انتشرت بكثرة في هذه الآونة، كل هذه سلبيات في المجتمع، إنما هي أساسها تقصير في تربية المجتمع لأولاده، تقصير في تربية المجتمع لأولاده. يعني الولد اللي يعاكس البنات في الشارع لم يصل إلى هذا الحد في الغالب إلا نتيجة تقصير الوالدين في تربيته على الأداب الإسلامية الصحيحة، فأصبح مختلا سلوكيا. كذلك الاضطرابات النفسية، البطالة أو النظرة الغير سليمة للعمل في المجتمع، شباب قوي فتي مش عاوز يشتغل، عاوز يقعد عاطل، يقعد على القهاوي، يقعد ياخد مصروفه من أبوه وأمه ويقعد يصرفه وخلاص، تقول له اشتغل صنعة أو اشتغل كذا أو اشتغل كذا، يأنف من العمل. لماذا؟ هذا سلوك سيء يؤدي إلى مصائب في المجتمع، إنما هو نتيجة إلى تقصير في التربية في أول الأمر. فالصورة الواقعية في المجتمع تؤكد وتوحي بوجود قصور شديد في التربية أدى إلى السلبيات الكثيرة المنتشرة في المجتمع الآن. كذلك حري بالداعية إلى الله تعالى أن يهتم بأمر التربية حتى يربي الأولاد على منهج النبوة، حتى ينشأ جيل من الصالحين يحمل أهم هذا الدين وتبليغه والدعوة إلى الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.